قال لا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم في رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وهذا من العلم الجميل، وهذا من الالتفاف الجميل، واستخدام التقنية في أن يتعلم الإنسان دينه وأن يتدارس هذا الدين العظيم الذي لربما كان الظل الذي يظله يوم أن يعرق الناس، والنور الذي يسعى بين يديه إذا قبل الله. كنا نتحدث عن الحقوق، ولازلنا في حق علماء الأمة، وتحدثنا عن الحق الأول لهم، واليوم سنواصل في الحق الثاني لعلماء الأمة. وقبل أن أبدأ هذه الحلقة، حقيقة المتأمل في علماء الإسلام، في علماء أهل السنة في بلاد العالم الإسلامي، تجد حقيقة أننا نعيش معهم في أزمة. تجد أن أحيانا غلام هم علماء، يوم أن كان طفلا يبول في لفائفه يتكلم على مقام العلماء. قضية السخرية بهم، قضية التندر بأخبارهم، محاولة أحيانا ضرب الأقوال مع الأقوال، أيضا قضية نحن رجال وهم رجال، قضية أنهم ليسوا أفهم الأمة بالواقع، فيتهمهم البعض بأنهم لا يفقهون الواقع. ولذلك يقول البعض: أنا أفقه من العلماء في هذا الزمن بالواقع، هم لا يعرفون المصرفية الإسلامية الحديثة، لا يعرفون الفتاوى عن التأمين ونحو وشركات التأمين ومنتجات التأمين الموجودة، وبعضهم لا يتحدث عن بيوع محددة، البيع الإلكتروني وغير ذلك. وهذا كله من الزور، فإن العالم المتجدد في الأمة، وهم كثر ولله الحمد، فإنه يعلم الواقع وينزل الحكم على الواقع، وهم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تستغفر لهم الحيتان، يستغفر لهم الطير في الهواء، ثم يأتي ذاك نسميه منزوع الدسم، منزوع الدسم فعلا، ومنزوع الفهم، ومنزوع توقير علماء الأمة، فيبدأ ينتقصهم. أبدأ بالحق الثاني من حقوق علماء الأمة على الأمة. ويجب أن نربي أبناءنا على توقير العلماء. بعضنا لا يعرف أبناءه من علماء الأمة أحد، ما صحبه يوما إلى حلقة واحد منهم، ما أسمعه صوت أحد العلماء، ما فتح اليوتيوب وقال: هذا ابن باز، هذا ابن عثيمين، وغيرهم من علماء الأمة الكثير ولله الحمد، وقد وثق علمهم. وتستطيع الابن إذا تربى على سماع العالم وعلى توقير العالم، خرج ابنا مؤدبا، ابن مؤدب. وأدب هذا الابن إذا تأدب مع العلماء سيصل إليك أيها الأب وأنت أيها المربي. وهي رسالة حتى للمعلمين الذين يعلمون أبناءنا أي علم، يجب أن نربطهم بعلم السلف والذي يمثله علماء الأمة من أهل السنة. ولذلك نبدأ بالحق الثاني من حقوق علماء الأمة. الحق الثاني: محبتهم وتوليهم. والحب عبادة قلبية. فالبعض منا يقول: ابتلينا بها العلماء. لا والله، ابتلينا بك أنت وبمن هم على شاكلتك ممن لا يقدرون للعلماء قدرا. وتجد أن الذي يسقط علماء أهل السنة العلماء فإن له قدر من إزهاق بعض الحقوق الشرعية عليه، ومنها استنقاص مقام النبوة. فتجد أن الذي يستنقص العلماء غالبا الذين هم على عقيدة أهل السنة، عقيدة سلف الأمة، الذي يسقطهم أو ينقصهم أو لا يرى لهم قدرا، تجده مقصر في حق محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، من قالها؟ إنه خير الورى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم، حبهم وتوليهم. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: يجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. ثم قال كما نطق بذلك القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء. أنا أحب العالم لماذا؟ أحب العالم لأنه أفهم مني وأقرب مني إلى النص الشرعي، أعلم مني، لأنه يخشى الله، لأنه يعلم مراد الله جل وعلا ويوقع عن الله في الحوادث، والأمة ترده وتصدر عنه. حبه واجب، بل أني أحبه لا للونه ولا لحسن خلقه ولا لطوله ولا لجنسيته، إنما أحبه لقربه من معين النبوة، من رحيق الإيمان، من الوحيين. لذلك حبهم واجب وحق من الحقوق. ودائما الأمة التي لا تجل علماءها تغرق في الشهوات وتغرق في الشبهات، فإذا مد العالم يده لينقذها طردوه أو أهانوه. ولذا من إجلال الله إكرامهم، ومن الإجلال الحب. الأمر الثاني من حقوقهم الدعاء لهم. الدعاء لهم، تصدقون بعض الناس بخيل حتى بالدعاء، لا يرفع يديه ليدعو للمسلمين عامة ولا للعلماء خاصة وولاة الأمر خاصة، تجد أنه لا يدعو، بخيل، اغفر لي، ارحمني، اهدني، ارزقني. جميل، وارزق أمة محمد، واهدي أمة محمد، اللهم سدد علماءنا، اللهم يا رب احفظ أعراضهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم ارض عنهم، اللهم وفقهم للهدى، يا رب اهدهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك. حقهم علينا أن ندعو لهم، بل ونسمع أبناءنا وطلابنا وفوق منابرنا، نسمع الناس أننا نحب العلماء. ولذلك من أكبر الأخطاء التي الآن يروج لها ليسقط العلماء، هناك علماء سلطة، وهناك علماء حيض، وهناك للنفاس. اتق الله، العلم علم، العلم علم شرعي إذا استند إلى نص كتابي والسنة، فلا يجوز لي ولا لك أن نتكلم في أعراضهم، وسنذكر ذلك بعد قليل. فإن الحديث عنهم والتندر عليهم يخرج حبهم من قلوب الناس، ثم ما تجد أحد يدعو لهم، بل بعضهم يدعو على العلماء أو يقول اللهم أنقذنا من هؤلاء. بمن ينقذك؟ بمن؟ برجل علماني أو بصاحب فكر ليبرالي لا يرى للمقدس شيء إلا ويقفز عليه، ولا يرى لنصوص الكتاب والسنة جلالة، ولا لمقام النبي عليه الصلاة والسلام قدرا وتوقيرا، ولا لمقام العلماء. بل إن بعضهم يقول بكلمة عالية كذا حتى يسقط العلماء، ما تخلفنا إلا بسبب هؤلاء العلماء، ثم يقذفهم ويصفهم. فالمؤمن يجب أن يدعو لهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، يصلون، يستغفرون، ويدعون. إذا كان الله جل الله يصلي على صاحب العلم، فكيف بي وبك؟ ينبغي علي وعليك، إذا علمنا أن الله حتى العجماوات والجمادات تصلي عليهم، فأنا وأنت من باب أولى أن نصلي عليهم، أن ندعو لهم. ودعاء، وإذا رأيت إنسان يدعو لعلماء الأمة فاعلم أنه على الخير وأن طريقه طريق خير. وإذا يبدأ يحزب ويفرق ويحكم على نياتهم ويبدعهم ويضرب بأقوالهم ويقص قول هذا ليرد ليناطح به قولا آخر، فاعلم أنه فتن وأنه من أعداء أمة الإسلام. لذا دعوة إلى أن نخص علماءنا بدعاء، خاصة في زمن الفتنة هذا. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله، إلى اللقاء.
للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عدنا إليكم، مرحبا بكم من جديد. إذن في زمن الفتنة هذا الواجب على طالب العلم بل على كل أحد أن يدعو للعلماء ويلتف حولهم، لأننا في مجتمعنا كثرت الفتنة وتنوعت وتلونت وتسربلت واختفت وبدت وأقبلت وأدبرت، حتى بات بعض الناس حيران وقد كان يوما حليما. نعم حيران، ما من أين نؤتى؟ علماؤنا يهديهم ربهم بإيمانهم، النور الذي في صدورهم، فقههم العميق بالكتاب والسنة، لا يخافون إلا الله، يريدون لهذه الأمة النجاة، أطواق النجاة هناك. إذن لا بد أن ندعو لهم أن يشد الله من أزرهم وأن يريهم الحق حقا، وأن يكشف لهم ما اختلف فيه من الحق. جميل أن ندعو لهم فنكون شركاءهم بالأجر بدعائنا لهم. من حقوقهم أيضا الرجوع إليهم والصدور عن رأيهم، لا سيما في الفتن والنوازل. الفتنة تأتي بلها طبول ولها أضواء، فيأتي الرعاع ويأتي العامة ويذهبون خلف المطبلين وخلف المهرطقين وخلف من يرفع الشعارات وخلف، وتجد أن العالم ساكن، وتجد أن العالم مطمئن، وكأنما يرى نهايات الفتن، مع أن الذين رأوا بداياتها آلاف وملايين. من الذي يعرف فقه البدايات ومآل هذه الأمور ووقع كثير من الواقع الموجود أين سينتهي؟ ما فصول هذه الفتنة يوم أن تأتي وهي تتدحرج ككرة الثلج، فإذا هي تدمر ما بين يديها، فتجد سكوته عبادة. يأتي البعض منا فيقول فلان مخذل، مع أن هذا الذي قيل عنه مخذل هو يخشى على هذا المسكين من نفسه. لو أن العالم يأتي مع العامة إذا طبلوا ذهب معهم في زمرتهم ما صار عالما. في النوازل والفتن والتي هي كثرت في زمننا هذا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض. فتنا كقطع الليل المظلم، الليل في فترات يأتي القمر فيضيء فنرى أحيانا في فترة في الليل، لكن قال المظلم أي في آخر الشهر أو أول الشهر يوم ألا قمر، فكأنها ظلمات بعضها فوق بعض، لا يرى في هذه الظلمات والفتن إلا من أرى أنار الله قلبه وبصيرته بنور من عنده جل وعلا، ألا وهم العلماء. ولا يستحق ذلك إلا العلماء، ليس الحكماء، العلماء. العالم الذي يعرف عندما يقرأ كتاب الله السنن الكونية، يعلم أيام الله وكيف ابتدأت الفتنة تبدأ في قوم، وكيف تمكنت ثم كيف رحلت، كيف نبتدئ وكيف ننتهي، هذا هو العالم. وهنا لا بد أن نلتف حوله ولا بد أن نكون معه. ولذلك مصيبة المصائب يوم أن تكون الفتنة والنوازل وتنزل بالأمة ويكيدها أعداؤها، ثم ينادي بوق من أبواق أعدائنا ولو كان من أبناء جلدتنا، ينادي هذا البوق فيقول هؤلاء لا يفقهون الواقع، نحن أوتينا من العلماء، اتركوهم في مساجدهم وخلف السواري يتكئون في مساجدهم، اتركوهم تعالوا لكي نلتقي ونحن حزب العقلاء وحزب الحكماء، بلا عالم لا حكمة ولا عقل. لأن هذه القضايا، قضايا الفتن التي تتزين وتتراقص وتتجمل، والحفر التي يحفرها الشيطان في طريق من أراد بأمته خيرا، يحفر أمامه خنادق فتسقطون فيها. جميل أن يأتيك إنسان فيقول من سنة الله، أنصت إلى كلامه، من سنة الله أن كذا إذا وقع وقع كذا، ولذا الوصية عودوا إلى ربكم، عودوا إلى إيمانكم، عودوا إلى التوحيد، عودوا إلى الصلاة، نعم مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر. هنيئا لنا بهذا العالم الذي يرشدنا ويرمي طوق النجاة لنا ويحترق لكي يضيء لنا، ولا أن نسقطه. إذن من حقوق العلماء الرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعظم الفتن في هذه الزمان كثير لا يعلمها، يعلم بداياتها لكن لا يعرف مآلاتها. وفقه البدايات شيء وفقه المآلات شيء، ومن أحسن في البدايات ختم له في المآلات والنهايات بخير. ولذلك العالم، العالم اسألوهم ما وصيتك يا إمام، ما وصيتك يا إمام. عندما سأل بعض الناس أحد الأئمة أن الأسعار قد غلت والناس انتشر عندهم الغلاء، وصار البعض لا يستطيعون شراء حاجياتهم، هو ليس خبير اقتصادي لكن يعلم أن الله ينزل البركات، أكثروا من الاستغفار. والثاني يقول استغنوا عنها بغيرها، وتجد أن كلام مختصر جميل وهو الحكمة. ودائما بعد نهاية الفتن واحتراق كثير من إمكانات الأمة وضياع جهود كبيرة، يلتفت بعض العقلاء يا ليتنا أطعنا العلماء. لذلك من حقوقهم الرجوع إليهم والصدور عن رأيهم. ولا تقول أنهم شابت لحاهم في الإسلام، أقصد العلماء، شابت لحاهم لا يفقهون واقعهم. أبشركم أن علماءنا الذين يقصدون للفتوى وللتدريس لديهم من طلابهم من ينقل الواقع لهم، وبعض طلاب علمائنا علماء. ولذلك لا يأتي أنك الشيطان تعتقد أنك أنت وحدك الذي تعرف الحق، وأن هذه الأمور لا يعرفها إلا أنت، وأن الأسرار للأمور الآن ليس هناك شيء اسمه أسرار، كلش مكشوف. وسنن الله جل وعلا لها حدود ولها علامات، ولذلك يعرفها العلماء أكثر مني ومنك عندما نحن نتعامل مع كثير من الأمور بالعواطف، ثم ندمر كثير من من مكاسبنا ومكاسب من حولنا بسبب عاطفة جمحت بنا في طريق. فلما أردنا العودة قلنا يا ليت لو أنك استشرت عالما لكان خيرا لك. أيضا من حقوق العلماء طاعتهم في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وابن كثير عليه رحمة الله يقول أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. أطيعوا أمر، ومقتضى الأمر عند الإطلاق هكذا يقتضي الوجوب، وطاعتهم واجبة لأنهم أطاعوا الله ولأن الله أمر بطاعتهم، ولأنهم أعلم الأمة، أعلم الناس، أعلمهم بالحلال والحرام، ومعرفتهم بحدود الله. بل إن الأمراء يسألون العلماء حتى تكون اجتهادات الأمراء مبنية على علم شرعي، فيكون طاعة الأمير لأنه أطاع الله. وكيف وصل إلى طاعة الله؟ سأل العالم. ولذلك أمة الإسلام بين ولاة أمرها وبين العلماء مودة، ويجب أن يكون ذلك، وتوقير، كل يوقر صاحبه، والأمة تحفظ كلها يوم أن يكون الأمير والعالم على طريق سواء وعلى طريق واحد. وهذا يعود إلى هذا، وهذا يعود إلى ذاك. ومن هنا طاعتهم طاعة ليست اختيارية، طاعة العلماء طاعة واجبة شرعا، لأنه يبين لك الطريق ويوضح لك الحكم ويوقع عن الله جل وعلا. وإذا قال شمس الدين بن القيم في كتابه، وأوصيكم أن تقرأوه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لمن مات من علمائنا، وأن يبارك في الأحياء، وأن يرزقنا برهم والدعاء لهم. وبعد الفاصل بإذن الله نواصل، فإلى اللقاء.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، ولا زلنا مع حق العالم في الطاعة. أيضا من حق العالم بعد ذلك في طاعته الحق في استشارته وتقديمه على غيره في المجالس، وتقديرا له في الاحتفالات. نعم، عالمنا نحبه دينا، ونستشيره في أمر الدين والدنيا فيما هو من تخصصه. والعالم لو عرض على العلماء أمر من أمور الدنيا المستحدثة، فإن علماءنا لديهم جمع من المستشارين. عندنا مثل في بلادنا هناك هيئة كبار العلماء، يوجد لها هيئة كاملة من المستشارين. الأزهر المبارك فيه جمع من العلماء، ويعودون إلى علماء أخر في تخصصات، وهكذا. والعالم الباحث في زمننا، العالم صار باحثا، وصارت لله الحمد المعلومة دانية وقريبة، ويستطيع أن يصل إليها. لذلك لا يترك العلماء من الاستشارة. لما؟ لأننا إذا تركناهم الاستشارة بذلك أهناهم وأهن العلم الذي معهم. وإذا غاب العالم من لقاءاتنا واجتماعاتنا فإنه لربما يغيب العلم الشرعي المؤصل الذي تبني الأمة عليه أمجادها وآمالها. لذلك نستشيرهم واستشارتهم أيها الأحبة حق لهم. أنت والدك في البيت أحيانا تستشيره مع أنك تعلم بأنه يقول وفقك الله سر ولا حرج عليك، لن يزيد عن أن يدعو لك. نحن نحتاج العلماء ولو أن يدعو لنا في القضايا التي لربما نقول أنها حسمت من أهل الاختصاص، لكن يبقى أن هناك المآلات. بعض البيوع تحرم لأجل أنها يوشك أن توصل إلى الربا، فيحرمها العالم فيقول لكن يا شيخ، لكنه ينظر إلى آخر مدى الطريق. البعض أحيانا قد يحرم أمر ليس لأنه هو في ذاته محرم، إنما لأنه وسيلة إلى الزنا، والله يقول ولا تقربوا الزنا، فيأتي العالم فيقول هو في عينه مباح، ولكننا نخشى لو أن الأمر فتح أن هذا يوصل إلى الكبيرة الأخيرة وهي معصية الله لتوصل إلى الفسق. لذلك أنا أفتي بعدم الجواز منع سدا للذريعة ومنعا من الوصول إلى المحرم. وهذا هو المنقذ للأمة بعد بإذن الله، وهو العالم المنقذ للأمة، لأنه يرعاها برعاية الله لها لفقهه ومعرفته بالحلال والحرام، ومعرفته بمراد الله ورسوله، ويفقه مراد الشارع في ذلك، ويفقه المقاصد. ومن هنا لا بد من استشارتهم. يقول ابن عباس كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. القراء أعلم الناس بالقرآن وبفقه القرآن وتدبر آية القرآن، كانوا أكثر مجلس عمر، يدنيهم حتى في المجالس. ونحن ولله الحمد ننظر أحيانا إلى أنه يجل في المجلس، لكن يجل في المجلس ويكرم في المجلس وينهل من علمه ويتأدب معه. يأتي بعضهم قرأ آيتين أو قرأ تحقيقين صحفيين أو قرأ بلغتين، فيأتي يناطح هذا الجبل من العلم ليظهر للناس ضعفه، أو يظهر للناس عدم سرعة بديهته. وهذا لو ترك فهو منكر يأثم صاحب المجلس أصحاب المجلس فيه. يجل في المجلس، وأن نعقد المجالس وجميل أن يكون معنا من أهل العلم. لا أقصد بذلك أن يكون الحديث كله وعظا، ولا أن يكون كل المجلس بحثا، لا، جميل أن يكون معنا فيحمض لنا واحد، هذا يذكر طرفة وذاك يتكلم عن قصة، ثم يجمع شعث الحديث عنده فيتكلم العالم أو طالب العلم بفائدة من الفوائد الجميلة، يخرج أهل المجلس وقد استفادوا منه. إذن استشارتهم وتقديمهم في ذلك. أيضا من حقوق العلماء إحسان الظن بهم، وإحسان الظن معناها أن نحملهم على أجمل وأكمل وأفضل المحامل. إن سيء النية سيء الظن مريض قلب. والبعض من الناس يقول ما قال العالم في تلك الفتنة بهذا الفتوى إلا لأنه تم شراؤه. ويحك، تشترى أنت وأمثالك، أما العلماء فلا يبيعون. يوجد ما لديهم أخطاء، نعم لهم أخطاء، لكننا يجب علي وعليك أن نستر ما بدا من سوآتهم إن بدت، وأن نحملهم على أجمل المحامل. ولن تحمل العالم على أجمل المحامل حتى تشافى وتعافى من سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولذلك هذه السورة، سورة الحجرات، هي سورة الآداب، أدبت عباد الله ألا يحمل بعضهم على بعض ضغينة، وألا يسيء الظن في أخ له من إخوانه، إذا كان هذا أدب الإسلام بين العامة مع العامة، فكيف بين عامي وعالم؟ إذا أنا وأنت أحمل أبي وأحمل أخي وأحمل جاري على أفضل المحامل حتى تبقى المودة، فكيف بالعالم؟ إن حفظ عرضه وستر خلته هذه من العبادات الجليلة. ولذلك الشيطان قد احتل بعض القلوب وسكن بعض القلوب، بعض القلوب جزر محتلة، يبدأ هذا الشيطان يضع فيها بذور الشر، فكل عمل خير يبدو للناس يقلبه الشيطان، هذا قصده كذا وهذا يريد بفعله كذا، حتى صار بعضنا أخصائي أشعة فاسدة عند الشيطان الرجيم يكشف على قلوب عباد الله يا أجمعين. من ذاك الذي يدري عن خلجات القلوب وعن النوايا؟ الله هو عليم بذات الصدور، الله الذي يعلم ما تكن الصدور، الله هو العليم الخبير، الله الذي يعلم ما توسوس به أنفسنا. فكيف تدعي أنت؟ فكيف تتهم عالم؟ يعني لو أن أحدا بيساء الظن به قد أسيء الظن بعامي جاهل، مع أنه يجب أن لا أسيء الظن بأخي، فكيف بالعالم يسيء الظن وهو أعلم الناس بالله، أخشى الناس لله. لكن الشيطان يأتينا فيقول لا انتبه، يريد كذا ويريد كذا، وباع ذمته واشترى بفتواه كذا وكذا وكذا، وهذا من سوء الظن. احمل كما قال عمر رضي الله عنه، احمل أخاك على أفضل المحامل، وابحث له عن 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك أو قل له عذر وأنا لا أعلم. العالم له عذر ونحن لا نعلم. هل كل عالم أنكر منكرا لابد يرفع للأمة فوق المنبر أنكرت وغيرت وأبرقت وذهبت؟ ما ليست هذه مسؤوليته أن يخبرك أنت وأن يخبرني، لكن أنا عندي يقين بحملي على العالم على حسن الظن أنه فعل وأنه أبرأ ذمته وأنه بذل جهده، نأتي ندعو له ونقول له زد يا شيخ نشاطا أيها العالم المبارك. احملوهم على أحسن باب من أبواب الظن الحسن. أيضا نهاية هذه الحلقة نذكر الحق الثامن، بذل النصيحة لهم. عندما نقول إن العالم نحمله على حسن أحسن المحامل ولا ننسي الظن به، ما يعني ذلك أنه لا يخطئ، فليس للعالم عصمة. ما للعالم عصمة؟ هو من البشر، العصمة للأنبياء للملائكة، ولكنه قد يخطئ. ومن هنا إذا أخطأ، خاصة الذي بذل نفسه وخالط الناس، فإنه لا بد أن يخطئ، وهذا لأنه بشر. ما واجبنا نحوه إذا أخطأ؟ من حقوقه أن ننصحه، وأن ننصحه ليس في العلن إنما في السر. والعالم الرباني إذا قلت له اتق الله فهو أعلم الناس بالله، ويعلم أعلم الناس بقول اتق الله، فستجد عنده بإذن الله ستجد عنده الخوف، وإن لم يكن برئت ذمتك، إن لم يكن إن أخطأ إن أصر فليست مسؤوليتك، إنما واجبك أن تنصحه. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما أجمل أن نصدق معهم وأن نذكرهم الأجر الذي ينتظرهم، وأن نعذرهم وأن نسر في نصحهم، وأن نحملهم على أجمل المحامل. كل ذلك من حقوق علمائنا علينا، لأنهم كما قلت أعلم الناس بالله وهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شكر الله لكم، ولازلنا في حقوق البقية الباقية، في الحقوق الباقية لعلماء الإسلام بإذن الله في الدروس القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.